أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الشرط الرابع المذكور في المتن هو الإيمان، بمعنى أن غير المؤمن، والمؤمن المراد به واضح، المراد به أن يكون على مذهب الإيمانية الاثنى عشرية، بمعنى أن غير المؤمن لا يجوز له تولي القضاء، بمعنى أن القضاء لا يكون نافذ ولا يكون مباشر عنه. الظاهر أن اشتراط الإيمان مما لا خلاف فيه بين علمائنا، بل الشيخ صاحب الجواهر قال أنه من ضروريات المذهب، من ضروريات مذهبنا اشتراط الإيمان في القاضي. واستدل عليه في الجواهر بما دل على النهي عن المرافعة إلى قضاتهم، بما دل على النهي عن المرافعة إلى قضاتهم، على الضمير في قضاتهم واضح لمن يعود إلى يعني عامة، ويبدو أن مقصودا مما دل على النهي على الترافع إلى قضاتهم هي الأدلة التي جمعها الشيخ صاحب الوتائر في الباب الأول من كتاب القضاء، الدالة على تحريم التحاكم إلى الطاغوت بعناوين مختلفة، لكن أكثرها بعنوان الطاغوت، بعنوان أهل الجاوة، بعنوان السلطان وأمثال هذه العناوين التي تشير كلها إلى تحريم التحاكم إلى الطاغوت بهذا المعنى. فكأنه يستدل بهذه الروايات على اعتبار الإيمان في ماذا؟ في القاضي الذي هو محل الكلام. لكن يبدو أن الأطاق والأنسب الاستدلال على اعتبار الإيمان بشيء آخر، لا بهذه الأدلة، لا بهذه الروايات. الأطاق والاستدلال على اعتبار الإيمان بالمقبولة والمعتبرة المتقدمتين، المقبولة من حنظلة ومعتبرة أبي خديجة، حيث ورد فيها ينظران، وورد فيهما ينظران من كان منكم، وكذا الثانية ورد فيها انظروا إلى رجل منكم. هل منكم المتكررة في كلتا الروايتين بالبيان السابق الذي استفدنا منه اشتراط الذكورية، اشتراط البلوغ لهذا البيان، وهو أن الرواية ظاهرة أنها في مقام التحديد، وأن الإمام عليه السلام في مقام تعيين من يجوز الرجوع إليه عندما يقول ترجعاني إلى رجل منكم، استفاد من ذلك ماذا؟ أنه يشترط أن يكون الرجل الذي يرجعاني له منكم يعني من أهل الإيمان، فتدلان على اعتبار الإيمان في القاضي بنفس البيان الذي استفدنا منهما اعتبار البلوغ واعتبار ماذا؟ الذكورة، لأنه ذكر إلى رجل ثم أضاف إلى ذلك منكم، فلا بد من اعتبار الإيمان. قد يستدل على ذلك أيضا مضافا إلى هذا لصحوة ما دل على اعتبار الإيمان في إمامة الجماعة، أن هناك أدلة تدل على اعتبار الإيمان في إمامة الجماعة. إمام الجماعة لا يجوز أن يكون غير مؤمن، فيقال بأن هذه الأدلة تدل على اعتبار الإيمان في محل كلامنا يعني في القاضي بطبيعة أولى. فأما باعتبار أن منصب القضاء يختلف عن إمامة الجماعة وأهم من إمامة الجماعة، والاهتمام به شرعا أكثر من الاهتمام بإمامة الجماعة، فإذا كانت إمامة الجماعة وهو منصب كان يعتبر أن يكون إمام الجماعة يكون مؤمنا
باعتبار الإيمان في القاضي يكون من باب أولى.
فهي الأولوية أولوية قطعية أولوية عرفية، هذا شيء الحديث عن هذا عندما نصل إلى بعض الشرائط التي يكون أظهر الأدلة عليها هو هذه الأولوية كما سيأتي. وأما أدلة التحاق من الطاغوت التي من المحتمل أن الشيخ صاحب الجواهر أشار إليها واستدل بها على اعتبار الإيمان في القاضي، الظاهر أنها أجنبية عن معنى الكلام، ثم لا علاقة بمحل الكلام، لأن المستفاد من هذه الأدلة هو تحريم التحاق من الطاغوت والنسبة بين عنوان الطاغوت وبين عنوان غير المؤمن واضح بالنسبة العموم والخصوص من وجه يجتمعان عندما يكون الطاغوت غير مؤمن، وقد يختلفان لا مانع من اقتراب ان الطاغوت هذا مؤمن. ملاك التحريم في تلك الأدلة هو كون الشخص طاغوت، كون غالب الجائر الجور والظلم، هذا مأخوذ في عنوان الطاغوت، هذا قد يكون مؤمنا وقد لا يكون مؤمنا وقد لا يكون مؤمنا، وافتراض غير المؤمن عن طاغوت واقع. افتراض الطاغوت عن غير المؤمن، أقول افتراض غير المؤمن عن الطاغوت واقع، افتراض الطاغوت عن غير المؤمن أيضا واقع، قد يجتمعان وقد ماذا يستيقان، فالنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. لا داعي لتخطيط أدلة تحريم التحاكم إلى الطاغوت بخصوص ماذا؟ بخصوص غير المؤمن. لا داعي لتخطيط لذلك، هي مطلقة تشمل كل طاغوت، تشمل كل جائر، كل حاكم ظالم، التحاكم إليه يكون منهيا عنه من أصل الأدلة والنصوص الواردة في هذا الباب، وهذا مطلق يشمل المؤمن وغير المؤمن. عنوان غير المؤمن قد يكون طاغوت وقد لا يكون طاغوت، النسبة عموم وخصوص من وجه. بعد تعدد العنوان وبعد تعدد الملاك الذي يفهم من هذه الأدلة أن ملاك التحريم في أدلة التحاكم إلى الطاغوت هو الطاغوت، المعشون الطاغوت وجائر والظلم إلى آخره، بينما الملاك في هذا في عدم جواز تولي غير المؤمن للقضاء هو كون غير مؤمن، وكون ماذا؟ هو كون ليس على المذهب الصحيح، هذا هو الملاك في النهي عن ماذا؟ عن أن يتولى ماذا؟ القضاء. إذن هناك ملاكان مختلفان، الملاك متعدد، العنوان متعدد، ومع ذلك حينئذ لا وجه للاستدلال على اعتبار الإيمان في محل كلامنا بما دل على تحريم التحاكم إلى ماذا؟ إلى الطاغوت، هما من بابين منفصلين مستقلين، لا يجوز الاستدلال على أحد المطلبين بما دل على الآخر. مطلق ما قدر لتخطيط، ما قدر لتخطيط تحريم التحاكم من الطاغوت، قد يكون في المصداق الخارجي، افرض ان المصاديق الخارجية للحكام الظلمة للحكام الطواغيت انحطت في ماذا؟ في غير المؤمن، لكن هذا لا يعني تخطيط ماذا؟ تخطيط الدليل، الدليل المطلق يشمل هذا، فلو وجد حاكم ظالم جائرا يكون مؤمنا، هذا ايضا يحرم التحاكم. الملاك ليس هو ماذا؟ كون غير مؤمن، وانما الملاك هو كون طاغوت وكون حاكم جائر، هذا هو ملاك التحريم. التحريم التكليفي والتحريم ماذا؟ الوضعي، بمعنى تحريم الرجوع اليه تكليفا مضافا الى ماذا؟ الى عدم نفوذ حكمه. عنوانان مستقلان كل منهما له ملاك خاص، الاستدلال على اعتبار الإيمان في محل كلامنا بتلك الأدلة لا يخلو من عدم وضوح ومن منع وتأمل، ف فالصحيح الاستدلال ما ذكرنا بالروايات الدالة باعتبار ظهورها أنها في مقام التحديد على اعتبار الإيمان في ماذا في القاضي مضافة إلى الأولوية إلى سنة كما سيأتي. الشرط الخامس الذي ذكره هو طهارة المولد، بمعنى أن ابن الزنا إذا كذب طبعا هذا عليه، هذا لا يصلح لتسلم هذا المنصب، وهذا أيضا ظاهر أنهم لا خلاف عندهم في اعتبار هذا الشرط أن يكون طاهر المولد. استدل على هذا الشرط بدليلين، الدليل الأول هو الفحوى، فحوى ما دل على اشتراط طهارة المولد في إمامة الجماعة وفي قبول الشهادة. الشهادة ناخذها كشيء مسلم، ناخذها كأصل موضوع أصل المقام، أن الأدلة دلت على ماذا؟ على اعتبار طهارة المولد في إمامة الجماعة، ودلت على اعتبار طهارة المولد في ماذا؟ في الشهادة، في باب الشهادة. حينئذ يقال بأن اعتبار طهارة المولد في هذين البابين يدل بالأولوية على ماذا؟ على اعتبارها في محل الكلام، يعني في القضاء، على اعتبارها في محل الكلام. فهل الأولوية يظهر من كلمات في الخوية وبعض كلمات أنا قطعية، أولوية قطعية، تورث القاطع واليقين باعتبار طهارة المولد في محل الكلام. فإذا ما قبلنا بالأولوية القطعية نتنزل إلى ماذا؟ إلى أولوية شنو؟ عرفية، إلى أولوية عرفية، خصوصا في باب الشهادة، يعني الدليل الدال على اعتبار، قلنا هذا نقل أصل موضوعي مو محل بحث، الدليل الدال على اعتبار طهارة المولد في الشاهد. العرف ما يتقبل أن تشترط طهارة المولد في الشاهد اللي هو فرع القضاء، اللي هو دور في إثبات القضية وقصد الخصومة أقل بكثير من دور ماذا؟ من دور القاضي. الشاهد غير القاضي، دور القاضي في قصد الخصومة دور أكبر بكثير من دور ماذا؟ من دور الشاهد. والشهادة هي من فروع القضاء، فإذا اعتبرنا طهارة المولد في الشاهد الذي يكون دور في إثبات الخصومة دور أقل من القاضي، حينئذ هذا يكون موجبا لماذا؟ لثبوت هذا الشرط واشتراط طهارة المولد في القاضي. بأي اعتبار؟ مو باعتبار الجزم واليقين، يعني احنا ما يحصل عندنا شيء جزم ويقين بذلك، إذا حصل جزم ويقين حينئذ ما يطالب هذا بشيء، لكن إذا لم يحصل لنا جزم ويقين تشكل أولوية عرفية. هل الأولوية العرفية إذا ثبتت حينئذ تكون موجبة لظهور الدليل الدال على اعتبار طهارة المولد في الشاهد؟ هو لنفسه يكون له ظهور استنادا إلى هذه الأولوية العرفية على اعتبار الطهارة فيما هو أهم منه، من قبل لا تقل لهما شنو أفين، استظهار من الدليل أن هذا الحكم يكون ثابتا فيما هو أهم منه. هنا الدليل الدال على اشتراط طهارة المولد في الشاهد في باب الشهادة وفي الشاهد، بل حتى في إمام الجماعة، هذا يكون له ظهور عرفي في ماذا؟ في اعتبار هذا الأمر في باب القضاء. بأي نقطة؟ بنقطة أن القضاء أهم من الشهادة، بنقطة أن الشهادة من فروع القضاء، بنقطة أن الشاهد يلعب دور أقل في فصل الخصومة مما يلعبه نفس ماذا؟ نفس القاضي. هذا هو الدليل الأول الذي ذكر في كلماتهم، واستند إليه كثير ممن تعرض إلى هذه المسألة أنه أولوية هناك ثابتة، ستمر الأولوية كما كنا قطعيا، ومرة تكون أولوية استظهارية، أولوية من الدليل. الدليل الثاني الذي استدل به على ذلك هو مسألة الانصراف، بمعنى أن الدليل الدال على نصب القاضي ينصرف إلى غير ابن الزنا، أو ينصرف عن ابن الزنا ينصرف عنه، فلا يكون الدليل شاملا له بإطلاقه. فهذا الانصراف، هذا الانصراف يعلل أيضا، يعلل بهذا الشيء، لأنه باعتبار أن عدم طهارة المولد وكون الشرط إذن الزنا هذا منقص، منقصة مو بمعنى أنها منقصة ذاتية موجودة في هذا الشخص، وإنما بمعنى أنها منقصة بحسب نظر الشنو، نظر العرف، بحسب النظر العرف منقصة استغنام علينا. هذا بنظر المجتمع فيه شيء، فيه نقص. هذا لا يصلح أن يتكلم، ماذا يتكلم إمامة الجماعة؟ لا يصلح أن يتكلم، لأن يكون شاهدا في قضية، وإذا كان هذه المنطقة تؤثر على منعه من أن يتكلم، من أن يكون إماما للجماعة، فهي من باب أولى أن تكون ماذا موجبة لمنعه من أن يتكلم. منصب ماذا؟ منصب القضاء. هذه المنطقة الثابتة بنظر العرف، ولو لعله ما لها أصل شرعي، نريد أن نقول لها أصل شرعي، لكن هي بنظر العرف، بنظر العقلاء هي منقصة. الدليل من يجيب النقص قاضيا فلان مثلا، من كان منكم كذا 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 قاضيا، ينصرح عمن فيه هذه المنقصة الذي هو عبارة عن علم الزنا. فالدليل حينئذ لا يشمل ماذا؟ لا يشمل الزنا، وإنما يختص بماذا؟ بغيره. هذا الدليل الثاني على اعتبار ماذا؟ على اعتبار طهارة المولد. إذا تممنا الأولوية ولو بالصيغة الثانية، يعني الأولوية العرفية، حينئذ يمكن الاستدلال إلى ذلك. وأما إذا ما تممناها، الاستدلال للانصراف، وإن ذكره أيضا كثير منهم، لا يخلو من شيئين، لا يخلو من ماذا؟ من شيئين لا موجب لهذا الانصراف. مجرد وجود منطقة في هذا الشخص من ناحية اجتماعية، مو منطقة شرعية، الشارع ما يعتبر ناقص، قد لا يكون موجب للانصراف. نعم، الشيء اللي يؤكد الأولوية العرفية اللي خلناه هو أن نقدر نستعين بها لتأكيد الأولوية ماذا؟ العرفية السابقة، وهي أن هذه منقصة، كون الانزنا منقصة عرفا اجتماعيا هو منقصة. فإذا كان هذه المنقصة الموجودة في ابن الزنا منعته من أن يكون إمام جماعة بنظر الشارع لأنها منقصة بنظر العرف، فهنا يمكن أن يقال بأنها من باب أولى أن تمنعه من أن يتسنم منصب ماذا؟ منصب القضاء، وأن يتسنم منصب الولاية العامة، وهكذا وهكذا. لأنه كلما المنصب ازداد أهمية، كلما كان منع هذه المنقصة من تسلمه ولاية المنصب يكون ثابتا بطريق أولى. ومن هنا الأولوية العرفية انصافا يمكن إثباتها، يمكن الاعتماد عليها، وكما قلنا هي تشكل ظهور للدليل، فيمكن الاستناد إلى ذلك لإثبات هذا الشرط. الشرط الثالث الذي ذكره هو العدالة، وهنا أيضا الظاهر اتفاقهم بلا إشكال وبلا خلاف على اعتبار العدالة. واستدل لاعتبار العدالة واضطراب العدالة في القاضي بجملة من الأمور، منها التمسك بالمقبولة، مقبولة ابن حنظلة، لاعتبار أن المقبولة كما تلاحظوها بعد أن يذكر هذا المطلب يقول بأنه علم النفس أنها عن التحاكم إلى الطاغوت، وأمره بالرجوع إلى رجل منكم ينظران إلى رجل منكم يروي حديثنا إلى آخره. بعد ذلك جاء السائل وافترض بأنه هذان كل منهم اختار قاضيا، منا واجب المواصفات. واختلف هذان الشطان اختلف في حكمهما، فماذا يعمل في صورة التعارض بين الحاكمين بين الحكمين؟ ماذا يفعل الإمام عليه السلام في هذه المرحلة بعد أن افترض التعارض؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأضبطهما في الحديث. يفهم من هذه العبارة باعتبار استخدام صيغة أفضل أفعل الدالة على التوضيح، يفهم من هذه العبارة أنه فرض في الحاكمين أن كل منهما شنو عادل، فرض العدالة في كلا الحاكمين. وفي حالة التعارض قال يرجح ماذا؟ الأعدل منهما. هذا يفهم منا الفراغ عن كون الحاكم شنو عادلا، عن كون الحاكم عادلا. هاي مسألة استراغ عدالة الحاكم وأخذ العدالة شيء مفروغ عنه، مفروغ عنه مع عدم الإشارة إليه فيما سبق من الحديث، بحيث رأسا عندما استرغ بحيث أنه بحيث أنه بمجرد وقف الحديث هذه مسألة الفراغ عن وجود العدالة في الحاكمين اللذين سأل السائل أنهما اختلفا واستراغ وجودها واضح مع عدم الإشارة إليها في صدر الحديث، هذا يفهم منا ماذا؟ الاشتراط. يفهم منا أن قضية مفروغ عنها، أن العدالة لابد أن تكون مفروضة الوجود في ماذا؟ في الحاكم، أن تكون مفروضة الوجود في الحاكم، هذا يفهم منه الاشتراط. ويكون حينئذ هذا الدليل إذا تم يكون مقيد لإطلاق ما دل على النقد العام على تقدير وجود إطلاق يشمل العادل على تقدير وجود إطلاق يشمل العادل ويشمل الفاسق، يكون هذا يكون مقيدا لهذا الإطلاق لأنه يدل على الاشتراط. من جملة الأدلة التي استدلوا بها أيضا نفس الشيء مسألة الفحوى والأولوية بنفس البيان السابق، أن العدالة معتبرة في إمامة الجماعة، العدالة معتبرة في الشاهد، العدالة معتبرة في الشاهد بلا إشكال. فهذه الأشياء من أجل يعني لأنهم نأخذ عطل الموضوع معتبرة في الشاهد، معتبرة في إمامة الجماعة. أيضا يجي نفس الحديث السابق أن اعتبار العدالة في الشاهد اعتبار العدالة في إمامة الجماعة يدل بالأولوية على اعتبارها ماذا؟ في محل السلام يعني في القاضي، إما أولوية قطعية وإما أولوية عرفية بالبيان الذي تقدم. طبعا هنا الأولوية القطعية يعني احتمالها يكبر غير مسألة طهارة المولد، غير مسألة طهارة المولد، يعني العدالة إذا كانت معتبرة في الشاهد، في الشاهد من باب أولى أن تكون معتبرة في هذا القاضي بالبيان السابق من الدور اللي يعطى للشاهد قصد الخصومة والقضاء أقل بكثير من الدور اللي ممنوع علما القاضي، القاضي دور أكبر في قصد الخصومة. هذه مو مسألة أنه نقل خبر حتى نقول العدالة مو شرط، المهم أن يكون ثقة، أما أنه يخالف الأحكام الشرعية يتجرأ على مولاه هذا مو شرط. مثلا مسألة وثاقة النقل إذا كان ثقة حتى لو ما كان عادل بالمعنى الاصطلاحي ما في مشكلة، هذه هنا مثلا مو نقل خبر، مو نقل حادثة، حكم فصل خصومة الحكم لصالح احد الطرفين في مقابل ماذا؟ في مقابل الاخر. قد تتدخل بها عوامل كثيره، تتدخل بها عوامل كثيره، خطر بقطع النظر عن كل هذه الاجل الانسان يتمكن ان يطمئن ويقطع، لان العداله شرط في ماذا؟ في القاضي. كيف نوكل هذا الامر الخطير والمهم الذي تترتب عليه الاثار خطيره الى شخص نحن لا نطمئن لدينه، لا نطمئن لدينه، لا نعرف، لا نطمئن، بل ثبت اننا غير متدينين، غير ملتزم بما يريده الشارع. نوكل اليه هذا الامر الخطير الذي ترتب عليه قتل الخصومه والذي يترتب عليه الحيح على شخصين وترجيع احد الطرفين على الطرف الاخر من دون ان يكون عنده واجع ذاتي داخلي وخوف من الله يمنعه من ان يقضي بغير ماذا؟ غير الحق. فالعداله انسان يطمئن بانها معتبره ماذا؟ معتبره القاضي بقطع النظر عن هذه الادله، بقطع النظر عن وجود ما يدل على اعتبار العداله في باب الشهاده. لو كان هناك شيء يمكن اعتباره ازيد من العداله لكان مثلا الانسان يميل الى ماذا؟ قضيه خطيره، منصب خطير جدا تترتب عليه اثار خطيره، احقاق حق ومنع ظلم، وهذا لا يمكن اعطاء شيء من هذا القبيل لشخص هو هواه النفسي يغلبه، يؤثر فيه الاطماع والى اخره بحيث يخالف الشارع اطاعه لرغبات نفسه وشهوات نفسه. بل هذا الشخص هو نفسه القاضي يبطل الخصومات ويحق الحق ويبطل ماذا؟ الباطل. هذا شيء خطير جدا، يعني يبدو انه الانسان يقطع بانه ماذا؟ بانه العداله تكون معتبره في ماذا؟ معتبره في القاضي. لازم عن الوثاقه، الوثاقه هنا ما تنفع، قلنا مو قضيه نقل حسي وهذا ثقه ما يكذب كافي على المقدار، وانما قضيه ترتب عليها اثار كما قلنا. فاذا ما قلنا لهذا الشيء لا قد نقول بان الدليل الدال على اعتبار العداله في باب الشهاده بالقصور اوضح جدا من امامه الجماعه، وان كان امام الجماعه ايضا به دلاله، لكن في باب الشهاده بالقصور هذا الشاهد يساهم في ماذا؟ في فصل الخصومه، في الوصول الى النتيجه، في احقاق الحق كما هو المفروض. هذا نشتغل به ان يكون شنو؟ ان يكون عادل. شلون نجي نقول القاضي لا يجوز ان يكون فاسقا؟ هو هذا القاضي انه ما يقضي ويرد شهاده ماذا؟ شنو؟ فاسق. او اذا هو كان فاسق شنو معناه؟ يعني هذا تهافت يمكن قبوله ان القاضي هو فاسق ويرد شهاده ماذا؟ شهاده فاسق. فالمساله اعتقد انها واضحه ولا تحتاج الى استدلال على اعتبار ماذا؟ على اعتبار العداله. ايضا من جمله الادله التي ذكروها لاعتبار العداله هو صحيحه سليمان بن خالد، وهي روايه تامه ندى تقدم سابقا الحديث عن سندها بروايه الشيخ الصدوق في الفقيه لا بروايه غيره، مرويه في الباب الثالث من ابواب صفات القاضي، من ابواب صفات القاضي الباب اللي قلنا ثالث الحديث ما قلنا الحديث الحديث الثالث. هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي، ويرويها أيضا الشيخ الطوسي في التهذيب، لكن طريق كل منهما في الرواية فيه سهل بن زياد بناء على خدشه في سهل بن زياد من الرواية، الطريق لا يكون مثلا يكون مخدوشا. الشيخ الصدوق يروي الروايه باسناده عن سليمان بن خالد، هو سند الشيخ الصدوق كما هو موجود في المشيخ سند تام وصحيح، فالروايه معتبره بطريق الشيخ الصدوق. الروايه تقول عن ابي عبد الله عليه السلام قال اتقوا الحكومه، اتقوا الحكومه، وقدم سابقا المقصود بالحكومه يعني القضاء. اتقوا الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء. هذه أيضا قرينة أخرى على المقصود بالحكومة القضاء. إنما هي إن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين. العادل في المسلمين كنبي أو وصي نبي، أو في بعض النسخ لنبي أو وصي نبي. هذه الرواية أيضا استدل بها على اعتبار العدالة في ماذا؟ في القاضي. الحكومة يعني القضاء إنما هو للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي أو ماذا؟ أو وصي نبي. فيكون الرواية فيها دلالة على ماذا؟ على اعتبار العدالة بماذا؟ في القاضي. إذا كانت النسخة كنبي أو وصي نبي الاستدلال بها يكون أوضح مما إذا كانت نبي أو وصي نبي. وقع نفس الإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين يقول المصداق الواضح يبين وهو النبي وماذا؟ وصي النبي. فحينئذ ما داعي تخصيصها لهؤلاء، لا تشمل حتى ماذا؟ حتى القاضي. قضاء هذا المنصب لا يكون إلا لشخص من هذا القبيل، واجب لهذه المواصفات لوحدة منها ماذا؟ العدالة. لنبي أو وصي نبي احتمال أنه هذه الرواية إشارة إلى مسألة اختصاص هذا الحكم بماذا؟ هذا المنصب بماذا؟ بالنبي والأوصياء أوصياء الأنبياء عليهم السلام. هؤلاء هم الذين يكون هذا المنصب ثابتا علما لهم. وأما القاضي الخاص المنصوب بالنص العام قد لا يستفاد من هذه الرواية اعتبار العدالة ماذا فيه. القضاء منصب خاص قدم سابقا قرأت رواية أيضا من هذا القبيل أن القضاء هذا منصب الأنبياء منصب الأوصياء منصب الأئمة عليهم السلام. فهو يشير إلى هذا الشيء أنه كأنه هذا المناصب المختصة بماذا؟ بهؤلاء. فالتعدي إلى غيره كما قلنا إذا كانت العبارة كنبيين تكون يكون التعدي واضح، يعني حتى هذا القاضي منصوب. هناك رواية أخرى وقت موجود وضعت. هناك رواية أخرى أيضا نذكرها آخر شيء. هناك رواية أخرى رواية أبي خديجة اللي مرة سابقا. رواية أبي خديجة لها سند معتبر ولها سند غير معتبر. قدم هذا البحث في ولاية الفقيه من كبر سندها المعتبر موجود في الباب الأول من أبواب صفات القاضي الحديث الخامس سجلوا عليكم. السند الثاني للرواية موجود في الباب الحادي عشر من نفس الأبواب أبواب صفات القاضي الحديث السادس. الاستدلال هو بالسند الثاني الباب الحادي عشر إلى حديث السادس. هاي الرواية لاحظوا هاش يقول حديث السادس بعثني أبو عبد الله يعني أبو خديجة يقول بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري تداري عن تدافع أو تداري في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق. إياكم أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حرام حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا وإياكم إلى آخره. الشاهد لهذا إياكم أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق. الاستدلال بهذا أنه ليش جال هذا الوصف فساق كان بإمكان أن يقول إياكم أن تحاكموا إلى شنو؟ إلى هؤلاء إلى أحد من هؤلاء. واضح إشارة إلى من؟ إلى القضاة موجودين في زمانهم. إياكم أن تحاكموا إلى أحد هؤلاء. هذا الفساق من يجيبه يعني هذا وصف هؤلاء بالفساق هذا بإشعار بدلالة شكل ما قلت شيئا على العلية. الوقت ما تعلمش عبارة أنه مشعر بالعلية ليشعر بالعلية أن الفقه هو العلة في ماذا؟ في نهيهم عن التحاكم إلى هؤلاء كونهم فساق. فالفقه هو العلة في ماذا؟ في النهي عن التحاكم إليهم. فهي العلة عام ما تختص بهؤلاء، كل إنسان فاسق أيضا ماذا؟ لا يجوز التحاكم إليه، وهذا معناه اختراط ماذا؟ اختراط العدالة. هذا بقول الله. وإلا واضح أن المقصود بهؤلاء هم منه، هم الإشارة إلى حكام الجاور، الحكام الذين تسلموا هذا المنصب بغير حق، إشارة إلى هؤلاء. لكن وصفهم بالفساد لإشعار بماذا؟ بالعلية على ما ذكرنا. هناك رواية أخيرة، هناك أدلة كثيرة ذكروها، لكن هناك رواية أخيرة وهي رواية موسى بن أكيل اللي هي مروية في الباب التاسع الحديث 45. هذه الرواية الأخيرة اللي نذكرها أيضا باب التاسع حديث 45، هذه أيضا استدل بها قلنا رواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناد عن محمد بن علي بن محمود عن محمد بن حسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل. ماكو مشكلة بالسند إلا من جهة ذبيان بن حكيم محمد بن حسين المقصودي محمد بن حسين بن أبي الخطابي المعروف الثقة، موسى بن أكيل أيضا منصوص على وثاقته، فقط ذبيان بن حكيم. ذبيان بن حكيم ما على توثيق، فقط النجاشي في ترجمة ابن أخوه علي بن حكيم، علي بن حكيم الصيغ كذلك علي بن حكيم أحمد بن يحيى بن حكيم في ترجمة ابن أخيه أحمد بن يحيى بن حكيم قال في ترجمة قال ابن أخو ذبيان المخلع أحمد بن يحيى بن حكيم ابن أخو ابن أخي ذبيان. استفاد من هذه العبارة أن هذا رجل معروف، مو كل واحد نشره، رجل معروف جهات اللي يعرف أحمد ابن يحيى بن حكيم أن هذا ابن أخو ذبيان، ما قال ابن أخو ذبيان، ذبيان يعني واحد معروف وكذا. من استفاد منا أكثر من هذا أنها شخصية معروفة، الشخصية معروفة لها المقدار، ما يستفاد منا الوثاقة. الرواية تكون ضعيفة تماما فقد نقراها. قال سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حق، سيتفقان على رجلين يكونان بينهما، لو حكما فاختلفا فيما حكما. قال وكيف يختلفان؟ قلت حكم كل منهما للذي اختار بالخصمان. فقال ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي شنو؟ فيمضي حكمه. هذا النظير للاستدلال بماذا؟ بمقبولة عمر ابن حنظلة، لأنها دل على القرار عن ماذا؟ عن عدالة القاضي والحاكم. على كل حال المسألة واضحة جدا في أن العدالة شرط القاضي، وصلى الله عليه وسلم.